السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان كلامنا في الاستدلال بصحيحة ابن مهزيار على وجوب الصوم في السفر إذا نذره مقيدا بالسفر، وقرأنا صحيحة ابن مهزيار. الإمام يقول عليه السلام: لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك. إذا نويت أن تصوم بالسفر يجب عليك أن تصوم. فشمل هذا المقطع شمل حالته، حالة ما لو أطلق كلامه بلحاظ الحضر والسفر، وحالة ما لو قيد نذره بالسفر. فلذلك جمعنا الحالتين الثانية والثالثة بعنوان واحد باعتبار أن هذا المقطع من الرواية يشملهما. وقلنا أن المحقق الحلي ضعف الاستدلال بهذه الرواية على المطلوب، وإن كان المشهور بنى على ذلك. وقلنا أن تضعيف المحقق يمكن أن يرجع إلى السند، ويمكن أن يرجع إلى المتن. أما إلى السند فانتهينا من مناقشته، لأن كلامنا فيما يحتمل أن يكون مراد المحقق من الضعف في المتن. الاحتمال الأول قوله عليه السلام: إلا أن تكون نويت ذلك. ونعلم أن ذلك تعود، اسم الإشارة يعود على القريب، إما على القريب أو مجموع ما تقدم عليه. وما هو القريب إلى نويت ذلك؟ ذلك عليه من يرجع على المرض، مفروض مقتضى السياق على المرض، وهذا مخالف لما اتفق عليه الأصحاب، لأن المناط في الإفطار وعدمه بالمرض هو الضرر وعدمه، وليس النية وعدمها. هذا شيء غريب أن تكون النية هي المدار للمريض، أن إذا نوى الصوم يصوم المريض، وإذا ما نوى الصوم لا يصوم المريض. هذا كلام ليس مقبول. فهذا إذن الإشكال الأول، أن ذلك تعود على المرض مقتضى القاعدة. فإذا عادت على المرض نتج شيء غريب، وهو أنه لا تصوم في المرض إلا إذا نويت ذلك. وما دخل النية في صوم المريض؟ إنما المناط في صوم المريض وعدمه، هل أن مرضه يضر به الصوم أو لا يضر، هذا هو المناط. فإذا هاي المشكلة الأولى في المتن. المشكلة الثانية في المتن قوله عليه السلام في ذيل الرواية: فتصدق بقدر كل يوم على 7 مساكين. وهذا أيضا مخالف لما اتفق عليه من أن حنث النذر إما كفارة كبيرة مخيرة كإفطار شهر رمضان، وإما كفارة صغيرة إطعام 10 مساكين. أما إطعام 7 لم يقل بها قائل. فأيضا مشكلة أخرى تواجهنا في المتن. أجيب طبعا، هذان إشكالان مشهوريان، خلنا نسميه يعني ذكرتهما كتب الأصحاب فأجابوا عليهما المشهور. أما الأول فأجابوا عليه بأن غاية هذا الإشكال إلا أن تكون نويت ذلك، أن ذلك ما يصير تعود على المرض، لأن هذا في النتيجة غريبة. جيد، غاية هذا الإشكال مو ضعف الرواية، وإنما أن نعيد ذلك إلى السفر مو إلى المرض. نقول أن إعادة اسم الإشارة ذلك إلى المرض ليس صحيحا للزوم هذا الإشكال، فنرجع ذلك إلى السفر الذي قبله، وينتج الحكم الذي أفتى به المشهور، وهو أنه لا تصم نذرك هذا في السفر إلا إذا نذرته. فغاية هذا الإشكال الأول الذي ذكرناه أن ما يصير الرجع ذلك إلى المرض، لأن النتيجة تصير غير مقبولة، فنرجعها إلى السفر. ها نتيجة الإشكال. وأما الجواب عن الإشكال الثاني وهو بقدر كل يوم على 7 مساكين، فإن الشيخ الصدوق ذكر في المقنع لفظ 10 مساكين، فيمكن أن يكون هذا من خطأ النساخ أو سهوهما وأي شيء آخر. فإن المقنع الشيخ الصدوق ذكر ذلك لفظ عشرة مساكين. فذن الإشكالين كأنه أجاب عنهما المشهور. وهذان هما الإشكالان، قلنا المشهورين بمعنى أن الأصحاب أوردوهما على أنفسهم وأجابوا، المشهور أوردوا هذين الإشكالين. يوجد هناك إشكال ثالث، وجدت أن المحقق النراقي قدس سره أشار إليه باقتضاب، وصاحب الجواهر أيضا أشار إليه بعد باقتضاب أكثر، يمكن المحقق النراقي أكثر شوية توسع بي. أنا أقرأ لكم إياه وشوف إذا نحاول أن نشرحه. إذن هذا الإشكال الثالث الذي أسمي ليس مشهوريا، بمعنى أن كتب المشهور ما عرضته. هذا هو إذن نص الإشكال، وقلنا أن صاحب الجواهر أيضا أورده بنصف سطر فقط. قال المحقق النراقي، هو لم يسمي طبعا بهذا الترتيب إشكال ثالث أو شيء، لكن نحن طبعا ننتزع من كلماتهم ما يكون ضمن خارطة البحر. أن يكون المراد، هذا نص كلام محقق النراقي، أن يكون المراد بقوله عليه السلام إلا أن تكون نويت ذلك أن يكون نوى الصوم ثم سافر، مو نوى نذر الصوم في السفر، لا نوى الصوم. هذا المقدار الذي قاله المحقق النراقي. سماذا نفتهم منه؟ بالتأكيد هذا غير كافي، ما افتهمنا منه شيء، يحتاج إلى بيان. بس المهم أنه مبني على ماذا؟ أنه أنت أيها المشهور استدلالكم مبني على فهم إلا أن تكون نويت ذلك، أي نويت نذر الصوم في السفر، مو شيء. يقول أنا أفهم لا، أن المنوي شيء آخر، إلا أن تكون نويت الصوم. خوزين هذا يعني شنو مدخليته في وضرره على استدلال المشهور؟ هكذا بيان منا يعني ممكن نرد لكم إياه حتى يكون أوضح في شرحه. وبيانه من قبلنا أن يحمل، هاي إلا أن نويت ذلك، على ما لو نوى الصوم من الليل ثم عرض عليه قصد السفر بعد الفجر فإنه يجب عليه أن يصوم ذلك اليوم في السفر. احنا ماذا قلنا؟ بأن يحمل على ما لو لم ينوي الصوم من الليل، طبعا لنا هذا إشارة إلى فرع آخر، على ما لو لم ينوي الصوم من الليل ثم عرض عليه قصد السفر بعد الفجر فإنه يجب عليه أن يصوم ذلك اليوم في السفر، لأن من شروط الإفطار في السفر كما في روايات البحث التالي تبييت النية، فيكون المنوي في النذر الصوم وليس نذر الصوم في السفر كما فهم المشهور. على كل نحن هاي ما لو نوى إما أن أعيدها على الصوم أو على السفر، سأشرح إن شاء الله أوضح لكم إياه. لم يظهر طبعا من كلام المحقق النراقي أنه يعني يريد هذا المعنى، لكنه هكذا يعني أتوقع أنه يريد هذا المعنى، بأنه سيأتي في المطلب الآتي إن شاء الله اللي هو المورد الثالث الذي سنناقشه، أنه لو سافر شخص في النهار هل يفطر أم لا؟ ذكرت عدة تفاصيل تفصيلات، إذا سافر قبل الزوال يفطر، إذا سافر بعد الزوال يصوم، هذا المشهور اللي نعرفه. وأيضا توجد أقوال أخرى أنه إذا بيت النية من الليل يفطر، إذا ما بيت النية من الليل عرضت عليه النية بعد الفجر هذا يبقى على صومه. هذا المطلب إذن خنجيبه منك ونطبق عليه هذه الرواية. فالإمام عليه السلام يقول وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك بأن نويت الصوم من الليل، ما نويت السفر من الليل. لذلك كان شوية صار تغيير عندي بكلمة نوى، لأنه إن شئتم تجعلون النوى يعود إلى الصوم أو إلى السفر، لكن أشرح لكم إياه حتى تصير الفكرة واضحة عندكم. فالإمام عليه السلام يريد يقول له ليس عليك صومه، لكن سنقول نحن في المطلب الثالث متى ليس عليك صومه. إذا كنت مبيت نية السفر من الليل يعني مبيت نية، أما إذا ما مبيت نية السفر من الليل ما عليك تصوم. يعني المسافر لا يفطر إلا إذا بيت نية السفر من الليل، فإذا عرض عليه السفر بعد الفجر هذا لا يفطر في سفره. فالإمام عليه السلام يقول له أنت ما عليك صوم، يعني عليك إفطار، بس إذا كنت مبيت نية السفر من الليل. فإذا كنت مبيت نية الصوم فكلمة ذلك علي من تعود على الصوم، يعني إذا نويت الصوم من الليل يعني ما نويت السفر من الليل، إنما متناقضان. إذا نويت الصوم من الليل يعني ما نويت السفر من الليل فليس لك أن تفطر. فالمسألة راح تكون أجنبية عن استدلال المشهور وراح تندرج في تلك المسألة. هذا الاحتمال حقيقة إنما شرحت لي قول المحقق، لأنه فكرة صارت في ذهني للدفاع ضد المشهور عن المحقق الحلي، لأن يعجبني أنا دافع عن المحقق الحلي قدس الله روحه. فبعد ما أدري إن كان كلمة المحقق النراقي تحتمل هذا المعنى، وأعتقد تحتمل. أرجع أذكركم كلمة المحقق النراقي وشوف هل يحتمل هذا المعنى. قال بأن يكون المراد بقوله عليه السلام إلا أن تكون نويت ذلك أن يكون نوى الصوم ثم سافر. هل ثم يعني شنو؟ يعني بعد الفجر. ثم زمنية، ثم زمنية هاي معنى أنه نوى الصوم من الليل لكن بعد الفجر عرضت عليه نية السفر، فمثل هذا لا يفطر في سفره بناء على التفصيل الآتي. لأن من شروط الإفطار في السفر أن يكون ناويا السفر من الليل، ما يسمى بتبييت النية. فإذا ما ناوي السفر من الليل عرضت عليه النية بعد الفجر هذا لا يفطر في سفره، وهي المسألة التالية إن شاء الله تعالى المورد التالي. فإذا هذا هم فد نستطيع أن نجعل هناك إشكال، وإن كان نحن نريد كجواب بعدين، بس الآن خنسوق كإشكال على الرواية حتى. ليش؟
معناته هو يكون وظيفة الشرح تكون الصوم
للإفطار. إفطار. ليس عليك صومه في سفر، بالسفر ما يصير الصوم إلا أن تكون نويت ذلك، نويت الصوم من الليل. لأنه المسافر ما يصير يفطر في سفره إلا إذا نوى السفر من الليل. فإلا أن تكون نويت ذلك نويت الصوم من الليل، فإذا نويت الصوم من الليل صم في السفر، صم في السفر. فالاستثناء من النفي، ليس عليك الصوم في السفر إلا أن تكون نويت هذا الصوم من الليل. فإذا نويت ما لك حق تفطر، لأن شروط الإفطار أن تنوي السفر من الليل، وأنت نويت الصوم هنا، فما دام نويت الصوم ابقى على صومك في السفر. إذن ليس لك أن تفطر، فسر استثناء من ما ذكره. لاحظ، خلينا نركز بس على فقرة الاستدلال مع المشهور. الإمام عليه السلام يقول وليس عليك صومه في سفر، يعني عليك الإفطار، إلا أن تكون نويت ذلك، إلا إذا نويت الصوم من الليل يعني ما نويت السفر من الليل ليس لك أن تفطر. وهذا هو المبحث الآتي إن شاء الله تعالى، اللي هو يشترط فيه في الإفطار تبييت النية، تبييت نية السفر. حتى داخل ربما شوية اللي يربك معلوماتكم، فتبييت نية السفر من الليل توجب الإفطار، عدم تبييت نية السفر من الليل لا توجب الإفطار. فالإمام يقول عليك أن تفطر في السفر لكن بشرط أن لا تبيت نية الصوم، يعني بشرط أن تبيت نية السفر. هذا واضح صار مطلع. فهذا إذن إشكال آخر نستطيع أن نضيفه إلى إشكالات المشهور، إما استجعلوا من عندنا وإما اجعلوا قراءة وفهم لما قاله المحقق النراقي. أنا أحب أن أنسب الآراء إلى العلماء سواء أرادوها أو لم يريدوها، لكن هذا البيان الذي أستطيع أن أقدمه لكم.
ولا أقل من الاحتمال الموجب للإجمال، فلا يصح الاستدلال بهذا الاستثناء الذي استدل به المشهور، لأن صار احتماليا الآن. إلا أن تكون نويت ذلك، المشهور إيش فهم من ذلك؟ نذر الصوم في السفر، وإحنا افتهمنا ذلك يعني نويت الصوم. خلص ما مقتنع أنت المشهور بكلامي، راح يصير إجمال مردد بين احتمالين ويصير مجمل ويسقط عن الاستدلال. هذا المقدار يكفينا لكي نزحزح المشهور عن مقالته. صار إجمال بعد، إذا صار إجمال ما يصير نستدل به. هذا إذن كان إشكال زين شوي، يعني تحركت مسألة المحقق الحلي الآن بدرجة من الدرجات، قدرنا شوية نوازن الكفة مع المشهور لصالح المحقق الحلي قدس سره. هذا إذن الذي قلنا أشار إليه المحقق النراقي، والصاحب الجواهر أيضا بأقل من سطر أيضا أشار إليه، اللي عند الجواهر مجلد 16 صفحة 335، وفي مستند الشيعة النراقي المجلد 10 353. ومنها طبعا حتى تصير عندكم القدرة على قراءة النصوص وفهمها والتعمق فيها. فهنا طبعا المحقق النراقي من المشهور فيرد هذا الإشكال، قال هذا الفهم بعيد عن الظاهر غاية البعد. أن نفهم نويت ذلك يعني نويت الصوم، يقول هذا بعيد عن الظاهر غاية البعد، فرده بأنه ليس ظاهرا من الكلام. فقلنا لزين أوفس ليس ظاهرا، بس أليس هذا فد احتمال يمكن أن يقال؟ وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال وحصل إجمال وتردد بين احتمالين، وإحنا يكفينا دخول الاحتمال. قال لا هذا ما يفيدكم. ليش؟ قال أقرأ لكم إذا نص كلامهم أشرح لكم إياه، لأنه على فرض الاحتمال يحصل في المخصص الإجمال، والعام المخصص بالمجمل ليس حجة في موضعه، فعمومات المنع من الصوم أو المنذور منه في السفر لا تكون حجة في المورد، وتبقى عمومات الوفاء بالنذر فارغة عن المعارض فيه. هذا نص كلام المحقق النراقي، بيانه أنه هنا عندنا المخصص متصل كما تعلمون، واضح أمامنا، وليس عليك صومه إلا مخصص متصل، فإذا حصل إجمال في المخصص المتصل يسري الإجمال، وهذا نؤيده أصوليا، يسري الإجمال إلى العام فلا يكون حجة، يسقط العام عن الحجية اللي هو وليس عليك صومه. فإذا سقط العام عن الحجية إلما نرجع إلى عمومات وجوب الوفاء بالنذر، فيصير هذا النذر يجب الوفاء به، وهي مقالة المشهور. هذا إذن الاحتمال أجاب عنه المحقق النراقي قدس سره. واضح إذن دفاع المحقق النراقي ورده على هذا الاحتمال. حكومة طالبة مشهور في كتب القدماء، يعني سموشة نظر، يعني أستغرب أن المصادر التي تأتي بعد ذلك المصدر المفروض أنها يعني تراجع وتأخذ هذه الأفكار بنظر الاعتبار، لأنها معروضة أمامها، بينما يمكن تباوع أنت مصادر كشروح الأروى وغيرها لم يتعرض لمثل هذه الأفكار. والمفروض أن يعني واجب الفقيه واجب الأخلاقي يعني باعتبار حرصه على إيصال أكبر قدر من المعلومات ومن النقاش ومن من التعمق الفكري، يعني هذا المطلب موجود قبل 200 عام عند النراقي وغيره، مما تشوفون نجيبه من المختلف، نجيبه من الراقي، نجيبه من صاحب الحدائق، نجيبه. المفروض أن يعني نحاول أن نبذل الوسع، وهو مطلب كما ترى يعني يستحق أن ينقل، أما نكتفي بذنش الإشكالين المشهوريين المطروحة في الأصحاب يحتاج إلى تتميم بمثل هذا. هذا إذن أجابه المحقق النراقي أنه أصل الاحتمال مخالف للظهور، هذا الطرح وهذا الفهم مخالف، أو حسب تعبير يقول غاية البعد، ليس ظاهرا هذا من الكلام. تنزلنا احنا جماعة المحقق الحلي قلنا لصعوفه مو ظاهر، بس أليس احتمال وارد؟ وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال، يعني يحصل إجمال، إجمال مردد بين احتمالين. قال هذا هم ما يفيدكم، لأن هذا الإجمال في المخصص والمخصص متصل يسري إلى العام فيسقط عن الحجية. فماذا نرجع حينئذ إذا سقط العام عن الحجية؟ إلى عمومات وجوب الوفاء بالنذر. جوابه هذا نجيب المحقق النراقي، نقول في الجواب إن هذا الجواب يجري في عموم هذه الرواية فحسب، ولا يجري في العمومات المانعة الأخرى، لأن هذا المخصص بالنسبة إليها منفصل، فلا يسري إجماله إلى العام الذي يكون حجة ولا يخرج منه إلا بدليل أقوى منه، والمجمل ليس حجة. أقبلنا منك هذا الجواب أيها المحقق النراقي، لكن هذا وين جوابك يصلح ويفيد في هذه الرواية باعتبار مخصص متصل يسري الإجمال من المخصص إلى العام؟ زين احنا بس هاي الرواية عندنا مانعة عن الصوم في السفر، وعندنا غيره، وهذا المخصص بلحاظ تلك العمومات مخصص منفصل، والمخصص المنفصل لا يسري إجماله إلى العام، لأن العام ينعقد له ظهور ويكون حجة، فإجمال المخصص هنا لا يؤثر على حجية العمومات الأخرى. فنفترض أنك الآن بهذا الإجمال أسقطت هذا العموم عن الحجية لأنه مخصص متصل، بس هو ما يسقط العمومات الأخرى ونحن عندنا، فإذا لا نرجع إلى عمومات وجوب الوفاء بالنذر، وإنما نرجع إلى العمومات الناهية الأخرى التي هي منفصلة وتكون حجة ولا يضر بها إجمال هذا المخصص. فإذا هذا الجواب أيضا إن نفع المحقق النراقي فينفعه في هذا العموم، أسقطت عن الاعتبار، بس احنا مو هذا العموم عندنا فقط، عندنا عمومات أخرى. إذن هذا الإشكال الذي يمكن، هذه الإشكالات ثلاثة الآن صارت على المتن، وإشكالات ثلاثة تقدمت على السند. الآن هذا كله هنقول مناورات كما يعبر عنه. الآن نريد نشوف ما هي حصيلة النظر في هذه الروايات، أو قل نريد بعد احنا ندخل في المعركة. الآن كانت عبارة عن مناورات ونقل الأقوال وأجوبتها. الذي نقوله أنه ماذا تحبون تكتبون ونشرح لكم، يعني قد يكون المحقق قدس سره محقا في وصف الاستدلال بالرواية بالضعف، والأجوبة المذكورة لا تصلحه. وكل كلامنا راح يكون من جهة المتن، لأن قلنا قضية السند احنا ما ملتفت إلى المحقق، وما أعتقد أنه ناظر إلى قضية السند، فسنجيب على أجوبة المشهور على الإشكالات. الأول ماذا كان الإشكال الأول على المتن؟ عودة ذلك إلى المرض وهو شيء غير مقبول إجماعا، فأعادوه إلى السفر. أما الأول فلأن اسم الإشارة يعود بحسب المتعارف في المحاورة إلى القريب وهو المرض، أو الجميع، جميع ما قبله، فيكون إرجاعه إلى البعيد وهو السفر فقط للتخلص من الإشكال غير مقبول، وتقبل ضعف الاستدلال بالرواية أولى من جعل ذلك قرينة على عودة اسم الإشارة إلى السفر. وهكذا هم دافعوا، قالوا جيد إذا ما تقدر ترجع إلى المرض خرجع إلى السفر، لأن إرجاع المرض ليس صحيح. ليش تتأخذ بهذا؟ نتقبل أنه هذا جهات ضعف في متن الرواية، يعني ليس أولى هذا الشيء اللي تقوله أولى من أن نقول أجيه الضعف في الرواية. لأن المتعارف في المحاورة أن اسم الإشارة يعود إما إلى جميع ما قبله أو إلى خصوص الملاصق له. أما أن ترجع فقط للبعيد دون القريب خلاف أهل المحاورة، فتجي تحلها وتقول حتى نخلص من الإشكال، هو مو عذر حتى تخلصه، خلي يبقى الإشكال عليك وارد. الثاني، وأما الثاني وهو ماذا كان الثاني؟ ورود لفظ 7 بدل 10، وبماذا أجابوا؟ قالوا أنه 10 وردت في المقنع، وبعد ماذا قالوا أيضا ربما لم نذكره الآن انتبهنا، قالوا أنه الرواية أحيانا إذا تكون فيها فقرة غير مقبولة ففقط هاي الفقرة الغير مقبولة نسقطها عن الاعتبار ونأخذ ببقية، وإحنا 7 مو يمنا، 7 والعشرة مو محل الاستدلال. بس 7 بها مشكلة، تريد 10 خد تسقط هاي 7 وقول هالجزء من الرواية لا نقبله. التفكيك بين فقرات الرواية في الحجية هذا خو ليس غريبا ولا جديدا علينا، توجد رواية بعدة فقرات واحدة ليست حجة لأمرنا أو لآخر، خلاص نسقط تلك مو محل الاستدلال بها. 7 غلط المفروض 10، خل نسقط هذا الجزء من الرواية عن الاعتبار. زين، هذا أيضا أجابوا هناك، مضافا لما ذكرنا من أن المقنع شيخ الصدوق في المقنع كتبها 10 مو 7. هذا جوابه شنو؟ نقول وأما الثاني أي ورود لفظ 7 بدل 10 فلا يرده ورود لفظ 10 في المقنع على ما حكي طبعا، لأنه ليس من الرواية في شيء، مو كتاب رواية المقنع كتاب فتوى، بل هو كلام الشيخ الصدوق قدس سره، والتغيير اجتهاد منه. وقد ورد لفظ 7 في كتب الأخبار المتعددة في الكافي والتهذيب والاستبصار على تنوع طرقها، على تنوع الكتب وعلى تنوع الطرق، كلها ذكرت 7. أما المقنع تقول ذكر 10، المقنع كتاب فتوى، هو الشيخ الصدوق لما وصل إلى 7 ويعلم أن 7 لا يوجد دليل عليها غير بالفتوى كتب 10. أما كتاب الكافي اللي قرأنا طريق النقي الصحيح ذكر 7، تهذيب الاستبصار ذكر 7، فعلى تنوع الكتب وعلى تنوع الطرق كلها 7. أما تقول المقنع ذكر، أخو المقنع كتاب فتوى وطبعا هو يفتي بما يراه صحيحا، يغير بالنصوص مو نص رواية، فهذا ما ينفع للدفاع. أما في الفقيه فقد ذكر نفس الشيخ الصدوق بالفقيه، أيضا راجعت الفقيه عندي، أما في الفقيه فقد ذكر فتوى بمضمون هذه الرواية، وذكر أيضا 10 بدل 7، ولم يذكر نص الرواية أيضا بالفقيه، ما ذكر نص الرواية وإنما ذكر الفتوى مالته، أيضا خال 10، ويرجع أيضا نفس الكلام بأن هذا كتاب فتوى، وطبعا بالفتوى يذكر ما يراه حجة بينه وبين الله تعالى، ولا أما ما ذكر نص الرواية. ولذا عبر العلامة المجلسي قدس سره في مرآة العقول بأنه نقل في الفقيه مضمون الخبر، لاحظ تعبير المجلسي دقيق، ما نقل الخبر، مضمون الخبر، وراجعت طبعا الفقيه وشفت ذكر الفتوى ولم يذكر النص، فذكر 10 مكان 7 وكذا في المقنع. هذا إذن ما ينفعهم في الدفاع هذا، لأن على تنوع الكتب كافي تهذيب استبصار، وعلى تنوع الطرق للشيخ طرق وللكلين طرق، كلها ذكرت 7. أما تجي تقول لي بلي بالمقنع أو بالفقيه، هذا اللي بالكتابين ما ذكر نص الخبر، نص الفتوى، وطبعا الفتوى يفتي مو بنفس النصوص الخبر. بقى ماذا الدفاع الآخر الذي قالوا بأنه هذه الفقرة قد تسقط، هكذا قال السيد الخوئي، قال غايته سقوط هذه الفقرة من الرواية عن الحجية لوجود معارض أقوى فيرفع اليد عنها في هذه الجملة بخصوصها. نقول هذا يصح في الروايات الشفاهية، أما نحن أمام كتاب وبخط الإمام عليه السلام، فلا يحتمل إذن قضية أنه زين هاي لعل هذه الرواية مشتبه بها الراوي هالجزء منها، فإذا إذا سقطت عن الحجية خل يسقط هذا الجزء. هذا في الروايات الشفاهية نقبل يا كذا الكلام، لأن نحتمل أن الراوي ما حفظ كل فقرات الرواية، بوحدة من الفقرات اشتبه، لأن هذه كتابة بخط الإمام عليه السلام. فهذا الكلام تقول أنه إذا سقط جزء من الرواية عن الحجية هذا ما ينفع في المكاتبات، المفروض الكتابة نص بخط الإمام عليه السلام. فإذا هذا الدفاع هم ما ينفعهم. وأما الثالث الاحتمال اللي ذكرناه واللي أجاب عنه المحقق النراقي فهو احتمال يمكن الأخذ به هكذا نعبر كأطروحة للخروج من الإشكال، احنا ما تبنيناه كتقريب للاستدلال حتى تناقش فيه. نحن أمام مشكلة الآن، أمام مشكلة، عندنا رواية فيها هذا المعاني فيها هذه الإشكالات، وأمام قائمة من الروايات المعتبرة الصريحة في المنع، فهي كأطروحة لحل الإشكال أذكره. ويمكن يعني ذكرنا أكثر من مرة، تارة أنا أستدل برواية بتقريبات معينة تدقق في نقاشه، وتارة أريد أقدم حل وأطروحة للخروج من إشكال، هاي لا يتعامل معها كتلك. زين، هذا إذن الردود المشهور على هذه الإشكالات رأيناها ليست تامة، ومع ذلك نضيف على المشهور إشكالات أخرى غير هذه الإشكالات المشهورية التي ذكرت، واللي رأينا أجوبته المشهور لا تنفع. منها إشكالات جديدة نضيفها على المتن. أولا، إطلاق المنع من الصوم المنذور في السفر التي يقوى شمولها لحالة ما لو لاحظ الناذر السفر كصحيحة كرام المتقدمة، فإن من نوى الصوم حتى قيام القائم لا بد أن يخطر في ذهنه عروض السفر عليه. هذه الإشكالات التي نضيفها الآن، خارطة البحث واضحة عندكم، إشكالات على متن الرواية، على استدلال المشهور بمتن الرواية، دافع المشهور عن نفسه، ردينا كل دفاعات المشهور، فبقت الإشكالات على متن الرواية إذن محكمة الآن. إشكالات على استدلال المشهور بالرواية محكمة، لأن أجوبته رديناها، ومع ذلك نضيف إشكالات أخرى على استدلال المشهور بهذه الصحيحة. الرد الأول، لاحظوا أمامكم صحيحة كرام الأولى رقم 1، قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم، فقال صم ولا تصم في السفر. هاي من البعيد أن نحملها على أن الناذر لم يلاحظ السفر، لأن شخص ينذر الصوم إلى أن يقوم القائم، يعني هذا ما يدور في ذهنه أن يمكن أن يصادف هذا اليوم سفرا إلى قيام القائم، تمام لولا؟ فيعني احتمال لحاظ السفر في ذهن الناذر وارد. هذا إذن الأول، أنه نستدل عليك بصحيحة كرام، هو علم من المشهور حمل سعدكر على ما لو لم يلاحظ، مو صحيح؟ جعلها من أدلة الحالة الأولى، على ما لو لم يلاحظ الناذر قضية السفر. هل تحتمل من شخص ينذر أن يصوم حتى قيام القائم ولا يخطر في ذهنه أنه يمكن أن يحصل له سفر؟ بعيد. هذا إذن يمكن أن نستدل بإطلاق هاي. الإشكال الثاني، إصرار الإمام عليه السلام في أكثر من رواية على إلفات نظر السائل بقوله ولا تصم في السفر كصحيحتي كرام وابن مهزيار، رغم عدم تعرض السائل له، مما يشير إلى أهمية المنع من الصوم في السفر مطلقة. الآن قرأنا صحيحة كرام، السائل سائل عن السفر؟ ما سائل، ومع ذلك الإمام تبرع له، قال صوم ولا تصوم في السفر، رغم خو ولا تصوم مو بس في السفر، هو في المرض هم لا تصوم، وإذا يضرك الصوم لا تصوم، شنو هالتركيز عسى؟ أو نفس صحيحة ابن مهزيار التي نحن فيها، السائل سأل عن سفر؟ ما سأل عن سفر، يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم السبت، فإن أنا لم أصوم ما يلزمني؟ قال عليه السلام لا تتركه وليس عليك في سفر، هل إصرار من الإمام عليه السلام رغم عدم تعرض السائل للسفر والإمام يضيف تبرعا قضية لا تصم في السفر، أليس يشعرنا بأن الإمام حريص على أن لا تصم نذرا في السفر؟ هل قد مهم عند الإمام قضية عدم الصوم في السفر؟ هل إصرار من الإمام عليه السلام على هذا؟ إذن الثاني، الإشكال الثاني. الإشكال الثالث على المشهور، وهو يرجع إلى موثقة زرارة التي هي رقم 3 في المجموعة التي أمامنا. لاحظ الإمام عليه السلام، موثقة زرارة قال: قلت لأبي جعفر إن أمي كانت جعلت عليها نذرا إن الله رد عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت، فخرجت معنا مسافرتنا إلى مكة، فأشكل علينا لمكان النذر أتصوم تفطر؟ قال: لا تصوم. من نايب دي محل الشاهد: قد وضع الله عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها. الواجب الذي هو لله تعالى صوم رمضان أسقطه في السفر، وتريد هي تلتزم بصوم هي فرضته على نفسها؟ فالإشكال الثالث على المشهور هذا، نتمسك بعموم التعليل. النذر المقيد بالسفر أليس مشمولا بهذا الاستنكار من الإمام؟ لأنه شيء جعله الناذر على نفسه، والإمام هنا يستنكر، يقول: لا، الله تعالى جعله وأسقط حقه، تجي أنت تتمسك بحقك الذي أنت فرضت على نفسك، وهذا غير قابل للتفكير. كل الصوم الذي ألزم به الإنسان نفسه يكون مشمولا بهذا الاستنكار، بلا فرق بينما لو لاحظ السفر أو لم يلاحظه. فالإشكال الثالث على المشهور إذن نقول فيه شموله، لا ثالثا إذن، شمول عموم التعليل الوارد بصيغة الاستنكار في ذيل موثقة زرارة بقوله عليه السلام: قد وضع الله عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها، وهو غير قابل للتفكيك بين لحاظ السفر وعدمه. هذا الذي فرق المشهور فيه، وكلاهما من جعل الإنسان على نفسه، ما الفرق؟ والإمام هنا يستنكر استفهام استنكاري. ومقتضاه عدم صحة نذر الصوم في السفر مطلقا، سواء لاحظ السفر في نذره أو لم يلاحظ. هذا الإشكال الثالث الذي نضيفه. الإشكال الرابع: عمومات المنع الكثيرة التي تقدمت في مطاول بحث كثيرة، التي يصعب على الفقيه أن يخرج منها بمثل هذا الاستظهار المتضمن لجملة من الإشكالات والمخالفات، فيتحقق الإشكال الثبوتي المتقدم. رجعنا للإشكال الثبوتي. الإشكال الثبوتي خو كان مستحكما، ما أجبنا نحن، ما أجبنا الإشكال الثبوتي، وإنما ماذا كان جوابنا؟ جوابنا بالتخصص والتخصيص. قلنا: هذا الفرد ما دام قد أخرجه النص الصحيح الواضح، فيخرج من عمومات المنع ولا يشمل الإشكال الثبوتي. أنت الآن أمام نص مليء بالإشكالات، مليء بالمخالفات، فما يستطيع هذا النص أن يخرجنا من تلك العمومات، وبالتالي يبقى تحت الإشكال الثبوتي المتقدم. لا نخرج من الإشكال الثبوتي إلا بدليل قوي يخرج الفرد من العمومات، كما استطعنا هناك أن نخرج الفرد، أو النذر قبل الميقات مثلا، أدلة قوية أخرجته من عمومات المنع، فحلنا الإشكال الثبوتي تخصص مو تخصيص، أخرجنا الفرد من أصل عمومات المنع. فأنت عندك الآن هنا دليل قوي يخرجنا من عمومات المنع حتى تتخلص من الإشكال الثبوتي، ما عندك، هذا دليلك مليء بالإشكالات والمخالفات إذن هذا الإشكال الرابع كما سمينا. فالساشون التشار ما ندري، ويا المحقق ويا المشهور، صارنا هواية على المشهور الإشكالات. والرواية صحيحة أيضا صحيحة معتبرة والمشهور الذي لا يوجد مخالف فيه، قلنا لا خلاف، وإنما هؤلاء الأعلام توقفوا واحتاطوا، لا يوجد خلاف للمشهور في هذه المسألة. فإذا نحن شنو الشارة هنا؟ فنقول فإن استطعنا أن نحمل الرواية يعني صحيحة ابن مهزيار على معنى مقبول فهو معنى مقبول، يعني مثل شنو؟ مثل المعنى الذي ذكرناه، الاحتمال اللي شرحنا به قبل وحقق النراقي، يعني كحمله على الاحتمال المتقدم، أي ما لو نوى الصوم من الليل ثم عرض عليه قصد السفر بعد الفجر فإنه يجب عليه أن يصوم ذلك اليوم، لأن من شروط الإفطار في السفر تبييت النية كما سيأتي في البحث التالي. هذا معنى أنه زين ممكن أن نحمل، إلا أن نويت ذلك على هذا المعنى، مو اللي فهم المشهور، لا ما نقدر الرد الصحيح، وبنفس الوقت ما نقدر نأخذ بها أمام هالإشكالات الكثيرة. فالحل إذن إذا قدرت تفهم الصحيحة بمعنى آخر ما يرد عليه ذن الإشكالات غير معنى المشهور كهذا المعنى اللي طرحناه قبل قليل والآن ردينا، هاي بعد تلحق بقضية مال تبيت النية. لذلك قلنا وعلى أي حال فقول المشهور لا يخلو من إشكال بل إشكالات، والإعراض عنه مشكل أيضا، فلا محيص عن الأخذ بمقتضى الاحتياط وهو تجنب عقد مثل هذا النادر، وإذا أنشأه فليصم لكن بنية رجاء المشروعية، هكذا عليه أن إذا أراد يصوم، حتى إن كان هذا الصوم مشروعا فقد أتى به، وإن لم يكن مشروعا فاعتبر ممسك عن الطعام، يأتي بنية رجاء المشروعية، وإلا مشكلة أن يأتي به بنية الوفاء بالنذر لوجود هذا الإشكالات. فمقتضى الاحتياط هنا الذين احتاطوا ذكروا نصف هذا الكلام كما قرأنا، قالوا الاحتياط بأن لا يعقد مثل هذا النذر، وهذا نصف الكلام، وهذا عقده، شنو تكليفه؟ تكليفه أن يأتي بالصوم بنية رجاء المشروعية، إن كان مشروعا قد أتيت به، وإن لم يكن مشروعا اعتبر إمساك عن الطعام والشراب، لا بد أن يضم نية رجاء المشروعية إلى هذا الكلام. الآن هذا المفروض انتهى، بس احنا نذكركم بشيء قلناه في بعض الدروس السابقة، وهذا فت كبرى نستطيع أن تحل لنا إشكالات في هذا البحث كله ومنها المورد. قلنا أنه حدثا أن الحكم الواقعي للصوم في السفر هو التخير، لكن عصيان وتمرد العاصين دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يلزم بأحد فردي التخير وهو الإفطار، لأن خشيت أن تضيع هذه الرخصة على الأمة، وإلا هو الحكم الواقعي هو التخير، لأن الله تعالى يعلم أنه سيأتي زمان يكون السفر فيه ميسرا وما تسوى إفطار وتضيع هذا الثواب العظيم. بس في تلك الأزمنة كان الصوم صعب، وهذا مرت علينا يمكن رواية عبد الله بن سنان أو غيره تقول إنما شرع الإفطار في السفر لمكان المشقة والوعثاء، وسيأتي زمان يكون السفر ميسرا، ففي علم الله تعالى أراد الخير للأمة أنه نجعل الحكم تخيري، أنت يا ذلك الزمان تجدون مشقة وصعوبة في يفطر، وأنت يا الزمان البعدين يجي صير السفر عندكم سهل صوم، كل من بكيفه. فالحكم هنا نذكركم يا الكبرى أن الحكم هكذا حدث، أنه في الواقع هو كان التخير مخير بين الصوم والإفطار، لكن عصيان وتمرد بعض الصحابة الذين كانوا يصرون على الصوم في السفر وبشكل من الضغط خنقول، بحيث يخشى أن بمرور الوقت كم الرخصة منع عنها المانعون ثم أصبحت في حيز الممنوعات رغم أنها كانت رخصة، مو فخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضيع هذه الرخصة على الأمة بسبب تمرد هؤلاء، فألزم بالإفطار. فإذا هاي الفكرة الآن تنفعنا هنا، ونقول أنه أي مورد يجي يسمح بالصوم في السفر فإنما هو عودة إلى ذلك الحكم التخيير الأصلي، والحكم يكون هو التخيير بين الصوم والإفطار. فالنذر هنا وظيفته إخراج هذا الفرد من الإلزام بالإفطار وإرجاعه إلى الحكم الأصلي وهو التخيير. لكن طبعا مقتضى الاحتياط هنا تقول أنه عندنا قاعدة بين قوسين، هذا يقول أن بعض الموارد ينطبق عليها مقولة لو جاز وجب، فبما أنه نحن أمام نذر والنذر إذا جاز وجب فقد يكون إذن مقتضى الاحتياط، هذا يقوي الاحتياط الذي ذكرنا له، فقد يكون مقتضى الاحتياط والعمل بقاعدة لو جاز وجب، وإلا هو النذر الآن وظيفته ماذا؟ وظيفته مو الإلزام بالصوم، وظيفته إخراج المورد من عمومات المنع من الصوم إرجاعها إلى التخيير. فالقول بالوجوب يحتاج إلى دليل جديد، دليل النذر وحده مو كافي، لأن دليل النذر أدى وظيفته وهي إخراج الفرد من عمومات المنع إلى التخيير. فإذا هاتان الطائفتان، هاي القراءة الجديدة، هاتان الطائفتان من الروايات، طائفة ناهية وطائفة آمرة، هو قول بالتخيير، والإمام من حق أن يأتي شخص، هو الحكم التخيير، لكن يأتي شخص يشوف هذا مو مال صوم بالسفر فيقول له أنت لا تصوم بالسفر، ويجي آخر لا يشوفه مال صوم بالسفر يقول له أنت صوم بالسفر، فهذا مو أمر ولا هذا نهي، هذا لحاظ لفرد هنا ولحاظ لفرد هنا، هذا إذن تفكير جديد لرفع التعارض بين هاتين الطائفتين من الروايات، إذا افترضنا أنه يوجد تعارض بين الروايات. وإذا أردنا نتقدم أكثر ولو مريد يعني كلش نذهب بعيدا، فإذا يمكن أن نستدل بالإمام عليه السلام لما يقول الخبران متعارضان أن تنتهي المرجعات، ماذا يقول؟ يقول بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك. فالآن تقول بعد أنا ما أقدر أتقدم أي خطوة، هاي أمامنا هي وهاي أمامي مستثنية وكل الأمور خلصت عندي، هذا هم يصب إذن في مصلحة هذا الكلام اللي نقول إذا أردنا نتقدم. بس مرات مريد نروح خيال كلش خصب مرات يصير ويروح كل الزايد، وإحنا نريد لا شوي نشتف الرجع إلى المطالب يعني المتعارفة نسميها. فإذا هذا الذي يقوي الاحتياط الذي ذكرناه ويدعمه، إذا لا بأس إذا تكتبوا حتى تتأملون فيه لما مطروح للتأكيد مثل هذه المطالب، ويقويه بناء على ما احتملناه من كون الحكم المقرر في القضاء الإلهي في السفر هو التخيير بين الصوم والإفطار، إلا أن الإلزام بالثاني كان من جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبب تمرد العصاة، ففي الموارد التي يدل الدليل على صحة الصوم لا مانع من الأخذ بها، وتكون وظيفة ذلك الدليل إخراج المورد من عمومات النهي، ومنها نذر الصوم المقيد في السفر، ويكون أثر النذر إخراجه من دائرة المنع وإعادته إلى حكم التخيير، ويكون هذا وجها للأخذ بكلا الطائفتين من الروايات، الروايات التي منعت تقول لا تصوم في السفر. إيه؟ لاحظ الفرد الأول من فردي التخيير، والثاني اللي يقول لا صوم في السفر لاحظ الفرد الثاني من فردي التخيير، ما هذا ذكرنا. طبعا قد تقول هنا أيضا قلنا ولا يؤثر هنا كون النذر من موارد مقولة ما لو جاز وجب، إذا جاز النذر وجب الوفاء به لأنه أوفوا، لأن النذر أدى وظيفته، وظيفة النذر كانت الإخراج من عمومات المنع ارجاع إلى التخير، خلص النذر بعد انتهى مفعول. فالوجوب يحتاج إلى، والوجوب يحتاج إلى دليل جديد مضافا إلى وجود أدلة النهي. هاي الطائفة ما تقدر تقول واجب، لأن عندنا أدلة ناهية هنا، صحيحة كرام وموثق الزرارة حتى للحالتين الثانية والثالثة بناء على القراءة الجديدة اللي قرأناها. شفنا أن صحيحة كرام بإطلاقها تشمل حالة ثانية وثالثة، موثق الزرارة بعموم التعليل فيها تشمل الحالة الثانية والثالثة. فما تقدر تقول إذن يجب الوفاء بهذا النذر، لأن عندك أدلة مانعة. فقل بالتخير. ولذلك قلنا إذا تريد تصوم ائتي برجاء المشروعية لوجود نهي هنا في هذه الرواية، لا تأتي بنية الوفاء بالنذر. المفروض أن النذر انتهى مفعوله. لكن يبدو ما وصلنا إلى المورد الثالث، لكن هذه الروايات إن شاء الله تحتفظون بها، لأن كلامنا سيكون في المورد الثالث. الآن انتهينا من موردين من الموارد المستثنات من الصوم في السفر. المورد الأول الصوم المندوب في السفر، المورد الثاني الصوم المنذور مقيدا في السفر، والمورد الثالث السفر بعد الزواج. هاي الموارد الثلاثة المستثنات من الصوم في السفر، وهاي مجموعة الروايات إن شاء الله بين أيديكم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطاهرين. يا الله
هذا المورد الثالث هذا بعد ما وصل.